بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيسي وبوتين يناقشان توسيع نطاق تعاون إيران وروسيا في الشؤون الدولية والإقليمية. طهران والرياض تتفقان على تطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية خدمة للاستقرار الإقليمي. والاحتلال يجمد خدمة نائب قائد سلاح البحرية لرفضه الامتثال للاحتياط تنديدا بالتعديلات القضائية. أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. ناقش الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين توسيع نطاق تعاون البلدين في الشؤون الدولية والإقليمية، وأكدا على مواصلة تطوير العلاقات في التجارة والطاقة والنقل والمجالات البيئية. كما ناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي مشاركة إيران كعضو كامل عضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة البريكس. وخلال الاتصال أعرب بوتين عن تعزيه لضحايا الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز، فيما شكره رئيسي على تعاطفه مع إيران إزاء الهجوم الإرهابي الأخير، معتبرا هذه الأعمال الإجرامية مؤشرا على عجز وهزيمة الأعداء والمناوئين للشعب الإيراني. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن العلاقات بين طهران والرياض تسير في المسار الصحيح وتتجه نحو المزيد من التطور. وقال أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظير السعودي فيصل بن فرحان في الرياض أنه طرح فكرة إجراء حوار إقليمي على مستوى دول الخليج الفارسي والعمل لحل الموضوعات الإقليمية العالقة، مشيرا إلى قبول الرئيس الإيراني دعوة الملك السعودي لزيارة المملكة في الوقت المناسب. بدوره أكد بن فرحان أن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة في تاريخ البلدين، ويأتي استمرارا لخطوات تنفيذ اتفاقية استئناف العلاقات، مشيرا إلى جدية الجانبين بتعزيز الثقة المتبادلة والاستقرار الإقليمي. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية نتابع التقرير التالي.
باب جديد يفتح تمهيدا لخطوة مهمة في طريق استعادة العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية، خطوة اتخذت مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى السعودية. أمير عبداللهيان وصل إلى الرياض حيث التقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان وأجرى معه مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية السعودي أكد أن هذه الزيارة ترجمة لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، والذي تم التوصل إليه برعاية صينية في أذار مارس الماضي، مشيرا إلى حرص السعودية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق.
يأتي لقاؤنا اليوم استمرارا للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية وما يمثله من محطة مفصلية في تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمي، وتأكيدا على الرغبة الصادقة وجدية الطرفين في تنفيذ بنود الاتفاق التي تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما من خلال تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
أمير عبداللهيان من جهته شدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين وفي كافة المجالات، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تسير في الاتجاه الصحيح.
إن العلاقات بين إيران والسعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما ملحوظا في ظل إصرار الطرفين على توسيع وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات. وفي هذا الإطار فنحن متفقون على أهمية التنفيذ العملي للاتفاقيات الموجودة بين الطرفين في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية وباقي المواضيع الأخرى.
تحقيق هذه الخطوات المهمة في سياق العلاقات الإيرانية السعودية سيلقي بظلاله على المنطقة ككل، لا سيما فيما يتعلق بمد يد التعاون للجميع كما أكد أمير عبداللهيان، وبالتالي قد تصل دول المنطقة إلى مرحلة يمكن البناء عليها لتحقيق أمن واستقرار إقليميين على كافة المستويات.
أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارييه أن القمر الصناعي الإيراني الأحدث والأكثر دقة قيد الإنتاج وسيتم الكشف عنه في المستقبل القريب. وقال سالارييه أن منظمة الفضاء الإيرانية قد اتخذت خطوة مهمة للغاية في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية للاستشعار بدقة كبيرة، وقد بدأ رسميا تصميم وبناء مشروعين مهمين باسم القمر الصناعي بارس 2 وبارس 3. وأضاف أن القمر الصناعي بارس 2 يستخدم للاستشعار بدقة تصوير تصل إلى 4 أمتار، فيما يعتبر القمر بارس 3 أحدث وأدق قمر للتصوير في إيران، حيث تبلغ دقته حوالي 2 مترين. جمد جيش الاحتلال الإسرائيلي خدمة نائب قائد السلاح البحري العميد عوفر دورون لرفضه الامتثال الاحتياط، احتجاجا على استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في خطة التعديلات القضائية. وقال الإعلام الإسرائيلي أن القرار جاء بعد أن قام قائد سلاح البحر اللواء ديفيد سلمة بإجراء مناقشات مع عدد من الضباط ومن بينهم دورون قبل أن يعلنوا عن إيقاف تطوعهم في خدمة الاحتياط. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني تحذيره من أن الجيش قد يفقد جاهزيته خلال نحو شهر في حال استمرار الحكومة في التعديلات القضائية. وصل رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام برفقة وفد عماني للعاصمة صنعاء لعقد مباحثات تشاورية مع قيادة أنصار الله من أجل استئناف مفاوض السلام. قال عبد السلام أن زيارة الوفد العماني لصنعاء تأتي في سياق جهود مسقط لإحياء العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية. وأضاف أن المفاوضات تجري بدءا من الملف الإنساني وتداعياته الكارثية، سواء في فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات وإزالة الكثير من القيود، مؤكدا أن الحصار ما يزال قائما على كل الأصعدة. نستمع إلى حديث رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض في هذا الخصوص.
تأتي هذه الزيارة ومعنا أيضا الوفد العماني إلى صنعاء في إطار تقييم وللتشاور أيضا مع القيادة في التقييم لهذه المرحلة وبناء رؤية للمرحلة القادمة ومحاولة إحياء العملية التفاوضية بدءا بالملف الإنساني وتداعياته الكارثية التي ما زالت تلقي بظلالها على شعبنا اليمني، سواء في فتح المطارات والموانئ، صرف المرتبات وغيرها من القضايا. نحن نريد أن تكون الصورة واضحة، ولذلك نحن في هذه الزيارة بعون الله تعالى سنجري التشاور المكثف من أجل إحياء هذه العملية التفاوضية وبناء رؤية واضحة في المرحلة القادمة للبدء بإحياء عملية سياسية تبدأ بالملفات الإنسانية الأكثر إلحاحا التي تمس كل مواطن يمني. العملية التفاوضية إذا لم تبدأ بتنفيذ المرحلة الإنسانية فلا يمكن أن نبني أن هناك نوايا إيجابية، ولهذا نحن نمشي في هذا الإطار ونتحرك في إطار أنه لابد أن نبدأ بتنفيذ هذه المرحلة المتمثلة في تحسين وضع المطار والموانئ، إزالة الكثير من القيود، لأنه حتى الآن ما زال الحصار في حقيقة الأمر قائما على الشعب اليمني سواء برا أو بحرا أو جوا. السيد تحدث في خطابه الأخير أنه لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه، ولهذا هذا ما نتحدث عن تقييم المرحلة القادمة في ما هو الممكن أن يتم العمل عليه وفقا لرؤية شاملة يتحرك فيها الوضع في البلد بكله على المستوى الرسمي والحكومي والشعبي لمواجهة التحديات وأيضا للعمل على الفرص المتاحة. مرحلة العدوان على اليمن هي نفسها المرحلة التي نحن فيها، أن هناك عدوان سعودي أمريكي بريطاني إماراتي تقوده الرباعية، ونعتقد أن الموقف الدولي إذا ما شئنا أن نتحدث للأطراف المعتدية على اليمن هو موقف موحد وهم يسيروا في هذا الاتجاه، ولهذا نحن نتعامل من هذه النقطة. ما نأمله هو أن ينتهي هذا ما يمكن أن نسميه التجمع السيء للاعتداء على اليمن وأيضا لعرقلة الملفات الإنسانية سواء كانت من الأمريكيين أو من البريطانيين أو من أي أطراف أخرى.
قال مفوض السلام والأمن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس عبد الفتاح موسى إن المجلس العسكري بالنيجر يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لتبرير أسباب الانقلاب. وصرح موسى بأن المجموعة ما زالت تعطي فرصة للدبلوماسية لكنها جاهزة للرد إذا فشلت جميع الحلول. وتعقد لجنة رؤساء أركان دول المجموعة اجتماعا استثنائيا في العاصمة الغانية أكرا لمناقشة الخطط النهائية لنشر قوات في النيجر. هذا وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن الأثر المحتمل لأزمة الغذاء القائمة بالنيجر، ودعت إلى إعفاءات إنسانية وسط توقعات بتفشي الجوع. وحول المستجدات بشأن تداعيات الانقلاب في النيجر تابعوا هذا التقرير.
التهديد بالتدخل العسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس ما زال مستمرا، حيث أكدت هذه الدول في اجتماع جديد لقادة جيوشها نيتها التدخل العسكري إذا فشلت جميع الحلول الدبلوماسية لإعادة ما أسمته النظام الديمقراطي في نيامي. التهديدات المتكررة من قبل إكواس تأتي في ظل خلافات شديدة بين أعضائها، حيث ترفض بعض الدول التدخل العسكري وتدعو إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي لحل النزاعات أو الانقلابات العسكرية في الدول الأعضاء. عبد الفتاح موسى مفوض السلام والأمن في المنظمة أكد خلال الاجتماع أن قوة دول المجموعة جاهزة للتدخل العسكري، مضيفا أنه تم تشكيل قوة احتياط عسكرية ستكون مهمتها التدخل في النيجر، لكنه أشار أيضا إلى وجود اختلافات داخل المجموعة.
قوة إكواس العسكرية جاهزة في حال فشلت جميع الحلول في النيجر. سيجري استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل الوسائل المتاحة، وجميع الدول الأعضاء في المجموعة ما عدا الدول الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل في النيجر.
هذا وكانت دول إكواس لوحت في اجتماعات سابقة بالتدخل العسكري لوضع حد للانقلاب في النيجر، غير أن مصادر سياسية في المجموعة نفسها أكدت أن الانقسامات بين الدول الأعضاء حالت دون القيام بذلك. في المقابل تعهد قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالتصدي لأي عمل عسكري قد تقدم عليه مجموعة إكواس، كما عمل القادة على حشد آلاف الشباب وتجنيدهم في إطار خطة عسكرية للدفاع عن السيادة حسب تعبيره. ورجحت العديد من المصادر أن يشارك في هذا التدخل العسكري إذا تم آلاف الجنود من نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين، مضيفين أن العملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر للتحضير.
أكد وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق فريني نزوح نحو 5 ملايين من سكان العاصمة السودانية إلى باقي الولايات، لافتا إلى أن النزاع الحالي تسبب في زيادة معدلات الفقر إلى 80%. وقال فريني أن النزاع تسبب بتفاقم الوضع الاقتصادي، ما يضاعف مسؤولية الحكومة من ناحية اجتماعية عند انجلاء الحرب، لافتا إلى أن إنشاء فرق لمد المراكز العلاجية وغرف الطوارئ بالعلاج بالتعاون مع لجان الأحياء والخدمات الاجتماعية. وأضاف أنه تم إجراء مسوحات في مناطق غرب وجنوب الخرطوم في أواصر المجموعة السكانية الأكثر كثافة بغرض توفير المساعدات الإنسانية. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. رئيسي وبوتين يناقشان توسيع نطاق تعاون إيران وروسيا في الشؤون الدولية والإقليمية. طهران والرياض تتفقان على تطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية خدمة للاستقرار الإقليمي. والاحتلال يجمد خدمة نائب قائد سلاح البحرية لرفضه الامتثال للاحتياط تنديدا بالتعديلات القضائية. وللتواصل والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. على خالد عبد الله يحييكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من خطب الإمام علي عليه السلام في ذكر الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. بعثه والناس ضلال في حيرة، وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة، ومضى على الطريق، ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. مستقره خير مستقر، ومنبته أشرف منبت، في معادن الكرامة وممهد السلامة، قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار، وثنيت إليه أزمة الأبصار، دفن الله به الضغائن وأطفأ به الثوائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة، كلامه بيان وصمته لسان. ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون. نحو الآفاق العالية.
أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت العلي يديك أنت الأمر يديك أنت الأمر يا رب الورى وإليك أدعوك عفوا أدعوك عفوا يا إلهي دائما عن كل آثامي عن كل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نادبات الفجر
يا بضعة محمد هذا دمع العين دم يجري ويواسي دم وريدي يحسي يا بضعة محمد هذا دمع العين دم يجري ويواسي دم وريدي يحسي وانا يا الوديعة تحيرت ما بي رمياتي مصيبة ونار يباتي البي فقدس بتدوهني ما تطفى جمرتي
عش في زمانك ما استطعت نبيلا واترك حديثك للرواة جميلا ولعزك استرخص حياتك إنه أغلى وإلا غادرتك ذليلا تعطي الحياة قيادها لك كلما صيرتها للمكرمات ذلولا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، وعظم الله أجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام، ونحن في ذكرى الطف ومدرسة الإمام الحسين عليه السلام. في هذا البرنامج، برنامج نادبات الفجر، نكون مع الخطيبات الحسينيات والقارئات الحسينيات التي ارتأينا أن يعتنينا المنبر الحسيني. فما هي أهداف هذا المنبر؟ وما هي الآثار الروحية والعبادية والعقائدية التي يملكها هذا المنبر؟ ولماذا كان ارتقاء هذا المنبر الحسيني؟ هل هو فقط للثواب أو لندب الإمام الحسين، أم لخروج ثورة الإمام الحسين إلى الإصلاح في أمة جد الإمام الحسين عليه السلام؟ حوار بدأناه مع الحاجة أم سارة بعد هذه المرثية.
أو سمعتم لقتيلين أو شهيدين فاندبوني، قطعوا من ملوتنا وحسينا وحسينا، قطعوا من ملوتنا وحسينا 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 وحسينا.
نحيي الحاجة أم سارة معنا في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك حاجة أم سارة. في إكمال لحديث نود أن يقدم يعني من قبلكم إن شاء الله بخصوص اعتلاء المنبر الحسيني والمشاعر التي تنتابكم في كل عام عند قرب أيام عاشوراء، كيف تكون؟
طبعا كل سنة حقيقة نجدد الذكرى ونجدد العهد مع الحسين عليه السلام. أنا أعتبر قبل أن يكون مجلس عزاء هو تجديد عهد مع الحسين عليه السلام ومع أهداف ثورة الحسين، حيث أن الإنسان حينما يذكر عاشوراء ويذكر المواقف البطولية والشجاعة والتضحية والإيثار والنصيحة للدين والنصيحة لله وللرسول، كل هذه المعاني مرة أخرى تتجدد في ذهن الإنسان، وما أكثر نسيان الإنسان. ولذلك يحتاج حقيقة بين الفينة والأخرى وبين المدة والأخرى لأن يجدد العهد مع إمامه وسيده سيد الشهداء الحسين بن علي. وأنا أعتبره قبل أن يكون عزاء وتجديد عهد وولاء وبيعة مع الحسين عليه السلام.
مأجورة إن شاء الله حاجة أم سارة. أم سارة، يعني حتى باعتبارك يعني قارئة حسينية وخطيبة، نلاحظ أن البعض من الأخوات لتأثير بعض الشخصيات أبطال الطف له تأثير أو يملك عمق في شخصية القارئ. أنت يعني أي من يا إما مواقف الكربلائية تؤثر فيك، تعمقيها في شخصيتك، تتأثرين بها، أو أي شخصية نسائية إذا كنت تنفعلين معها؟
نعم طبعا أنا أحلى يوم عندي حينما أقرأ على الأنصار،
نعم أصحاب الإمام الحسين.
نعم يعني أتمنى طبعا دائما أنه ليس فقط شفاعة الحسين، لأنه يحشرني مع أنصار، لأنه موقف الأنصار مع الحسين موقف جدا عظيم. يعني يمكن أن يكون أهل بيته يعني يدافعون عنه، وكذلك أولاده كذلك يعني، أو النساء ملتحمين معه. أما الأنصار فكان لهم موقف جدا رائع يعني، حيث أنه قد خلى سبيلهم عدة مرات وبرأ ذمتهم وقال لهم أن هذا الليل اتخذوه جملا يعني ويذهب كل إلى حياته، ولكن مع ذلك تمنوا لو يقتلون 1000 مرة على أن يتركون الحسين وحده في الطف. فهذه برأيي يعني أكثر المواقف أتأثر بها موقف الأنصار بالنسبة إلى الحسين عليه السلام.
نعم، هذا الحديث المبارك بالنسبة لصحابة الإمام الحسين وسلام ربي عليه، يقول يعني يعني أبر الأصحاب كانوا أصحابه وأحسنهم. طيب أنتم يعني كخطيبة كيف تفعلين قيمة الصحبة التي كانت لأصحاب الإمام الحسين في حياتنا المعاصرة بين خاصة صفوف النساء حاجة أم سارة؟
طبعا يعني قلت لك يعني أنا أشعر يعني حينما أدخل على محرم أو على عاشوراء في كل سنة أني دخلت مدرسة جديدة حقيقة، يعني ليس فيها أي مجاملة ولا أي مبالغة. في كل عام أنا أشعر بأني أخذت دروس لم أأخذها قبل، يعني في حينما أراجع يعني المواقف وحينما أتلو وأقرأ المواقف ويعني والمضاجع مرة أخرى تهيج بنا، فأرى أن هناك دروس جدا عظيمة وكبيرة لا يمكن يعني حقيقة فائدتها فائدة الشمس حينما تشرق كل يوم مع طلع جديد ومع يعني نضج جديد ومع حرارة جديدة. فهؤلاء الأصحاب يعني حينما يقفون هذه المواقف الجليلة والعظيمة مع الحسين تذكرنا بأن نحن نكون كذلك الإخوة المسلمون فيما بيننا، نكون على هذا المستوى حقيقة من الإيثار ومن التضحية ومن الحب ومن الفداء ومن الذوبان، وخصوصا في القيم الإسلامية نحن نحتاج إلى هذه الأواصر حقيقة.
يعني هو هذا التقدم الذي كان لأصحاب الإمام الحسين، هل كان صديق لصديقه تضحية أم كان تضحية مأموم لإمامه؟
يعني ممكن كلها تكون يعني حبا وذوبانا في إمامهم واقتداء، ونحن نعلم بأن الإمامة لها موقعية جدا عظيمة في حياة الإنسان، الولاية مطلقة هنا ولاية مطلقة على المأمومين، ولكن مع ذلك هم كانوا في حلم هذه هذه العلاقة حينما برأ ساحتهم وبرأ ذمتهم وقال لهم اذهبوا، ومع ذلك هذا لا يأتي فقط من قضية الطاعة لا، وإنما الحب والذوبان والعشق الإلهي والفداء والتضحية إلى أعلى مستوى ممكن لهؤلاء الصحبة الأخيار البررة مع الحسين عليه السلام.
نعم، أحسنتم مرثية، ونعود إليكم مستمعينا الكرام.
ما عدها ما عدها ما نالت الأشرار مقصدها مقصدها يا أهل الجريمة شوفوا اليتيمة بهبة عظيمة مرقدها مرقدها تشيلك الزوار ناشدها 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 بالأنوار مرقدها مرقدها تشيلك الزوار ناشدها ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها مرقدها
طفلة
طفلة رقية صبح ومسية جنة وزهية
مرقدها
مرقدها مرقدها
طفلة
رقية صبح ومسية جنة وزهية مرقدها مرقدها
يلقلك حاجة وجاي.
اللهم نسألك بحق محمد وآل محمد وبحق الحسين أن تقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات وحاجة أم سارة.
شكرا إن شاء شكرا الله جزيلا أيضاً.
طيب الأنشودة والمرثية التي اختارها لنا الأخ الكريم علي رضا غلامي يجرنا إلى حديث أيضا عن بنات الرسالة وبنات الإمام الحسين عليه السلام والمواقف البطولية التي كانت لديهن، والآن مع رقية الطفلة. هذه العلاقة البنوية التي كانت للإمام الحسين تجاه بناته تجاه نسائه، القارئ الحسينية كيف تقدمها؟ كيف تقدم رقية؟ هل هي فقط رقية اليتيمة والتي قضت نحبها واستشهدت باعتبار أنها شاهدت رأس أبيها على المنحر، أم أن رقية رمز آخر من رموز كربلاء؟
نعم، طبعا يجرنا الحديث قبل أن أخصص لرقية سلام الله عليها الحديث، هو أن المرأة كان لها دور جدا مهم في الثورة الحسينية، والعلماء والمحققين التاريخ يقسمون الثورة الحسينية إلى قسمين، يقولون الركب الحسيني ثم الركب الزينبي.
صحيح.
لأن زينب سلام الله عليها والنساء والأطفال جميعا وحتى هذه الطفلة رقية قاموا بدور ليس بأقل أهمية من الدماء التي سفكت في المعركة.
نعم.
لماذا؟ لأن لولا وجود الزينبيات لما كانت هناك يعني صوت، لما كان هناك صوت بقى لثورة الحسين، وممكن أن كان قتلوا في ذلك المكان وخمدت القضية وانتهى.
نعم.
كل شيء.
نعم.
ولكن هذه الخطب النارية والتبليغ والدعوة والإعلام التي قامت بها النساء في الركب الزينبي من بعد عاشوراء، من بعد عصر عاشوراء، كان له دورا مكملا.
نعم.
بل ودورا طغى على الدماء، لأنه لو لم تكن هذه الألسن قد نطقت بأحقية أهل البيت، وحتى أنه كان يعتقدون أهل الشام بأنهم خوارج.
نعم.
هؤلاء خوارج.
صحيح.
ولكن انقلب السحر على الساحر حينما خطبت زينب وقالت من أنا، وخطب زين العابدين وقال من أنا، وخطبت أم كلثوم وغيرهم النساء، فبدأوا الناس يتكالبون، حتى يعني قد اهتز عرش يزيد من هذه الخطب النارية التي قامت بها النساء في الشام.
نعم. هو تأهيل الإمام الحسين لزينب الحوراء.
نعم.
زينب سلام الله عليها. نعم. كان كواجهة إعلامية لما.
نعم.
بعد استشهاد سلام
بل
الله عليها،
بل تأهيل فاطمة الزهراء سلام الله عليها لزينب.
نعم.
ولقد أوصتها كثيرا، وهي طفلة.
نعم.
بنت 4 أو 5 سنوات.
نعم. أحسنت.
أهلتها في ذلك الأمر لأن تكون مكملة لدور الحسين، ولذلك حين تفاجأ الحسين أحيانا ببعض الكلمات التي نطقتها زينب يوم عاشوراء، هذه وصية أمي وهذه دعوة أمي وهذا كلام أمي.
أحسن.
وهو قد يعني تفاجأ بأن كانت طفلة صغيرة، فكيف استعدت استعدادا نفسيا وعاطفيا وجسديا لأن تتقبل هذه المسؤولية العظيمة الكبيرة.
نعم.
فلذلك نجد بأن النساء لا كان لهم الدور جدا العظيم والمهم والخطير في ثورة الحسين، وهذا يدعونا لأنه نحن نكمل هذا الدور. وأنا برأيي بأن المنبر الحسيني عند النساء هو إكمال لدور زينب سلام الله عليها.
نعم.
وأما بالنسبة إلى السيدة رقية سلام الله عليها، وهي.
نعم.
طفلة لم يعني تكمل سنواتها الأولى من حياتها، نجد لها كذلك درسا لرفض الظلم، وليس.
نعم.
فقط العذاب والبكاء على أبيها أو الموت من أجل أنها رأت رأس أبيها، وإنما هو ثورة ضد الظلم.
نعم.
وأن هؤلاء الأطهار رحمة، وأهل بيت الكرم والتضحية والدرس والعبر، هؤلاء أعطونا دروسا منذ الصغر، يعني من الصغر إلى الكبر، يعني من أصغر سنا إلى أكبر سنا.
نعم.
من طفلتهم رقية إلى شيخهم الحسين بن علي، حيث كان ابن 65 سنة.
نعم.
حينما استشهد.
نعم.
فكلهم درس وعبرة لنا حقيقة.
أحسن.
في الفداء وفي التضحية وفي العطاء المواجهة الظلم، وهذا على رأس الأمور التي كانت موجودة في ثورة الحسين.
مستمعينا الكرام وسمعاتنا العزيزات، برنامج نادبات الفجر ارتأى أيضا أن نلتقي مع خطيبة حسينية أخرى نتعرف عليها، ومع حضورك في الاستوديو معنا حاجة أم سارة، نستمع إلى الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كوننا شيعة محبين أهل البيت سلام الله عليهم، وبالأخص مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه، كل عام عند قدوم شهر محرم الحرام ينتابني واقعا شعور ودافع قوي جدا لأن أشارك في مثل هذه المآتم الحسينية، ولكوني أنا منذ الصغر كان والدي قارئ للقرآن، يعني قارئ خطيب منبر حسيني، فكان عندي هذا الدافع كلش يعني قوي، كنت يعني دائما أشب مع الطالبات المدرسة وأقرأ لهم القصائد الحسينية، فنما عندي هذا الشعور يعني عندما كبرت أيضا، يعني فكل سنة أنا يعني في نفسي كنت في البيت يعني شلون أقرأ القصائد الحسينية.
نعم.
وعندما يحل شهر محرم أيضا أشارك في الحسينيات، وأبدأ بالقراءة وهكذا نمت عندي هذه الموهبة.
الحمد لله رب العالمين. يعني أتشعرون أم أحمد بأن هذه كرامة أيضا آتية وأجر من المنبر الحسيني؟
نعم. الله سبحانه وتعالى يعني كما يقول الحديث ما كان لله ينمو. فالحمد لله رب العالمين أنا أملك يعني هذه شلون نقول الموهبة من الله سبحانه وتعالى. فكما ذكرت يعني انه هذا الشيء داخلي يعني يكون بنفسي موجود يعني لازم ان اشعر يعني لازم اشارك. فالحمد لله رب العالمين هم المجتمع يعني عندما يتفاعل ويا القارئات يعني يكون هذا بشكل افضل يعني القارئ نفسه تشجع على هذا الشيء. ومجتمعنا كونه مجتمع لاقى الكثير من المآسي على يد النظام البائد يحتاج الى هذه المشاعر الحسينية لكي يبقى ذكر الحسين سلام الله عليه على مدى الأجيال والدهور.
الشكر الجزيل للحاجة أم أحمد، ونعود إليها إن شاء الله في حلقات قادمة. ونعود إلى الحاجة أم سارة، كيف نستطيع أن نجذب الفتيات الشابات إلى المأتم الحسيني؟ باعتبارك كقارئة ومحاضرة إسلامية. أم سارة،
طبعا بالنسبة إلى مجالس الحسين هي عبرة وعبرة.
العبرة
الكل مشتركين فيها، يحبون الندب والبكاء والحزن والأسى واستحضار المصائب، ولكن بالنسبة إلى قضية العبرة، العبرة هنا العبرة في العبرة هو أن تختار الخطيبة أو الخطيب الكلام الذي حقيقة فيه استفادة وموضع حاجة.
صحيح.
وتكون فيها النقاط المهمة التي يعيشها خصوصا الجيل الشاب.
صحيح.
يعيش في كثير من المشاكل والأجواء الخاصة. علينا أن نقدم لهم الحلول. فحينما يرى هناك فائدة من وجوده في هذا المجلس سيكرر اللقاء ويجدد الزيارة هذه والعودة إلى هذه المجالس. وهذا يكون فخر يعني بالنسبة إلى الخطيب المنبر الحسيني أن يجذب جميع يعني الأعمار والسن وليس فقط الشباب
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وفي الختام مأجورة إن شاء الله حاجة أم سارة،
ونحب كذلك إن شاء الله أن نكون في مدرسة الحسين طلاب مستمعين جيدين ومآخذين بالعبر المفيدة إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مولدها مولدها عندك علم واخبار عن جدها وبمنزل الاطهار. مولدها مولدها متورثه ذاته سيره حياته تشهد صفاته مرقدها تحكي لك الزوار ناشدها يتلالى بالأنوار مرقدها تحكي لك الزوار.
قلبي ينبض باسمك دوما أنت كياني يا حسين، ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين.
قلبي ينبض باسمك دوما أنت كياني يا حسين، ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين.
إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي،
إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي.
عزفت اللحن موجوعاً على قلبي وشرياني فلم يسمع صدى صوتي سوى روحي ووجداني، وعيني سالمت معها تصيح الخطب أبكاني، فهذا الصوت مخضوب توضأ بالدم القاني ونادى ونادى إلهي خذ مني تقبل رب قرباني لقد أوذيت من قوم وغدر الكفر أعياني أشهد أنك خير إمام جاهد فينا يا حسين وجعلت الإسلام صراطا صار يقينا يا حسين أنت ضياء أوقد دربي ودمي يا مولاي يلبي
قلبي ينبض باسمك دوما أنت كياني يا حسين ودمي يحمل روحك علما فهي لوائي يا حسين إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أوراق من التراث بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث
تحف العقول
ورد في مناجاة الله جل ثناؤه لعيسى بن مريم صلوات الله عليهما يا عيسى أنت المسيح بأمري وأنت تخلق من الطين بإذني وأنت تحيي الموتى بكلامي فكن إلي راغبا ومني راهبا ولن تجد مني ملجأ إلا إلي أمثال عربية
قالت العرب استعجلت قديرها فامتلت يضرب لمن يعجل فيصيب بعض مراده ويفوته بعضه والقدير اللحم المطبوخ في القدر والامتلال المل وهو جعل اللحم في الرماد الحار وهو الملة
وقالت العرب أيضا أعطي أخاك تمرة فإن أبى فجمرة يضرب للذي يختار الهوان على الكرامة
ومن الأمثال العربية أيضا عدو الرجل حمقه وصديقه عقله أبيات شعر
قال شاعر في رثاء ابنه كأن لم يكن كالغصن في ميعة الضحى سقاه الندى فاهتز وهو رطيب كأن لم يكن كالدر يلمع نوره بأصدافه لما تشنه ثقوب. الدنيا
قال شاعر آخر أعزائنا الأفاضل: إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. طلب العلم.
قيل إن رجلا طلب العلم، فبينما هو سائر في بعض الطريق إذ مر بصخرة ملساء فتأملها، فإذا ذر وهو النمل الأحمر الصغير عليها، وقد أثر عليها من كثرة دبيبه، ففكر وقال في نفسه: مع صلابة هذا الحجر وخفة هذا الذر فقد أثر فيه هذا الأثر، فأنا أحرى على أن أدوم على الطلب فلعلي أظفر ببغيتي. فراجع الإثبات على الأدب فلم يلبث أن خرج مبرزا. أصغر المخلوقات.
قال عبد الرحمن خالد بن الأصم لأبي العتاهية: أي خلق الله أصغر؟ قال: الدنيا، لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. رسائل بلا تاريخ.
قال الصولي: كاتبت القاضي أبا خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، فأغفلت التاريخ في كتابين، فكتب إلي بعد نفوذ الثاني: وصل كتابك أعزك الله مبهم الأوان مظلم المكان، فأدى خبرا ما القرب فيه بأولى من البعد، فإذا كتبت أكرمك الله تعالى فلتكن كتبك مرسومة بتاريخ لأعرف أدنى آثارك وأقرب أخبارك إن شاء الله تعالى.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الطمأنينة وراحة البال لكل قلب بدأ يومه بالتوكل على الله. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، فتفضلوا بالبقاء معنا. في تمام الساعة 9 موعدكم مع النشرة خبرية جديدة. دواوين الولاء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:15. تلاوة والتبيان في الساعة 9:22. في تمام الساعة 10 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. العدل المنتظر تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 10:10 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. أيها الأحبة، على مدى ربع ساعة في الساعة 10:41 نقدم لحضراتكم برنامج ظل الشيطان. في تمام الساعة 11 نشرة الأخبار والتقارير. يأتيكم إعادة برنامج الغدة السرطانية في الساعة 11:13 يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:02. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:08. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
يا حسين لك الشاح يا ابن أم يا مظلوم، مثلي القطع فريل قلب من الحنان حوم. يا حسين لك الشاح يا ابن أم يا مظلوم، مثلي القطع فري القلب من الحنان حوم. من مثل منها ينسى شافت حزين وهموم، أذكر وحن وابتي ووين خلي اليوم ينوم، واتمنى ليا تدنال مني، واتمنى ليا تدلل مني. بحيرة طحت دمعيك يا ابن الزكية،
خويا اشبد يا
التاسعة صباحا. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.